أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام لا يزال فيما أفاده الشيخ الأنصاري في مطارح الأنظار، من أنه إذا امتنع،
هذا تكرار يا إخوان حتى نربط الفكر،
أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر بشخصه، يمكن التوسل إلى ذلك بتعدد الأمر، أمر بذات الشيء وأمر بالإتيان به بقصد امتثاله. صاحب الكفاية لم يرتضي هذا الكلام، فأفاد أن الأمر الثاني لغو لا فائدة منه، لأنه لا يخلو الأمر، إما أنه بالإتيان بالأمر الأول دون مراعاة الثاني يسقط الأمر الأول، فلا مبرر حينئذ للأمر الثاني، لأن الأمر الثاني لا طاعة مستقلة له ولا يمكن امتثاله وقد امتثل الأمر الأول. وإما أنه لا يسقط الأمر الأول من دون مراعاة الأمر الثاني، فإن لم يسقط فما ذلك إلا لأن الغرض المولوي لم يتحقق، لأنه من جهة الأمر لا نتصور بقاء أمر جيء بمتعلقه من دون نقصان، فلا يبقى سبب لعدم سقوطه سوى أن غرض المولى لم يتحقق، وأن الداخل في العهدة بحكم العقل الحاكم بالطاعة ما دام لم يتحقق فلم يسقط الأمر من هذه الجهة لا من جهة متعلقه. وإذا كان الأمر كذلك فيلزم علينا أن نأتي بالأمر الأول ثانيا، وإذا استقل العقل بذلك فما الداعي للأمر الثاني؟ ما الداعي للأمر الثاني؟ طبعا داعي للأمر الثاني المولوي، هذا المقصود. لا نحمل كلام صاحب الكفاية على غير محمله، لا نحمله على غير محمله، مش مجرد أمر بالشكل، إشكاله على الأمر الثاني المولوي. جيد، وعليه فيصبح الأمر الثاني على تقدير القول بالشق الثاني لغويا. شو يعني لغوي؟ يعني الأمر إنما يصح توجيهه إلى المكلف لأنه يوجد الداعي لديه شأنان للامتثال، للإتيان بمتعلقه. إذا كان العقل يستقل بلزوم الإتيان بالأمر الأول إذا جئنا به من دون قصد امتثال لأن غرضه لم يتحقق، فما هي فائدة الأمر الثاني وما هو دور الأمر الثاني حينئذ؟
تحصيل حاصل يعني أم ماذا؟
فمبرر وجوده غير موجود.
تقدم الكلام فيما استشكل في الشق الأول من شقي كلام صاحب الكفاية، لا نعيده، ووقفنا على الحديث عن الشق الثاني من كلامه. في الشق الثاني من كلامه أفاد المحقق النائين رضوان الله عليه أن كلام صاحب الكفاية يستلزم أن يكون العقل شارعا، والعقل ليس بشارع. ذلك أن الأمر والنهي والإلزام حق للمولى، أما العاقل فدوره الإدراك لا أكثر ولا أقل. فإذا قلنا بأن العقل يستقل بلزوم كذا يعني بتحسينه، وإلا فإنه بدون ضم قاعدة الملازمة فإن نسبة الإلزام إلى العقل تكون خطأ، لأنه لا يحكم العقل بلزوم الطاعة إلا إذا انتسب الحكم المطاع جزما أو احتمالا إلى من يلتزم العقل بإطاعته استقلالا، وهو ليس أحدا غير المولى. ولذا فإن الأمر الثاني لا بد منه، وهو أمر مولوي في البيت. لأنه بدونه لا معنى للقول، بأن العقل يستقل أو لا يستقل في المقام بالآمرية. نعم، إذا أمر الشارع استقل العقل في باب الطاعة، مش في باب التشريع. هذا الكلام الذي أفاده المحقق النائيني إما أن يرجع إلى الكلام الذي أفاده تلميذه السيد الخوئي، وقد يكون ما صرح به هو حقيقة مراد أستاذه النائيني، وإما أنه لا وجه له. طبعا لا يعني أن ما أفاده السيد الخوئي مقبول أو غير مقبول، نأتي إلى بحث إن شاء الله بعد قليل.
إذ من الوضوح بمكان أن المحقق صاحب الكفاية لم يصرح أو يقول بأن العقل شارع في عرض الشارع أبدا، إنما كل ما أفاده أن ما يدخل في العهدة هو الغرض المولى واللزوم،
الاتيان بمتعلق التكليف اذا لم يكن محققا للغرض المعلوم للمولى لا يكفي لاسقاط التكليف. إذا كيف مولى يأمر بشيء ولا يبين تمام غرضه؟ إنما لم يبين من جهة عدم إمكان أخذه في متعلق الأمر، يمكن بيانه بلغة أخرى تحدث عنها صاحب الكفاية كالجملة الخبرية مثلا. البحث في وجود حكم مولوي ثاني، انتبهتوا يا اخوات؟ جيد. فصاحب الكفاية كل ما افاده انه ثبوتا الذي يدخل في العهدة العقلية لدى العاقل هو الغرض المولوي الذي تصدى المولى للإلزام بتحصيله. المولى تصدى بالقدر الممكن فأمر بالشيء بذاته، لم يقيده بقصد امتثال أمره لأنه على المبنى غير ممكن. فأفاد صاحب الكفاية أن الأمر المذكور وقد علمنا أن قصد امتثالي هي عند الإتيان بمتعلقه من دونه لا يتحقق الغرام، يلزمنا عقلنا من باب الطاعة مش من باب التشريع، لأنه يرى حق الطاعة لمولانا في أغراضه اللزومية أن نأتي به. ولم يقل صاحب الكفاية بأن العقل يصبح شارعا في عرض الشارع أبدا على الإطلاق. لكن الظاهر أن مراد المحقق النائين هو ما فهمه منه السيد الخوئي وإن لم ينسبه إليه صريحا كما هي العادة، لأن السيد الخوئي لا ينسب عادة لأستاذه النائين أو بقية أساتذته مطلبا إلا إذا أراد أن يعقب عليه، وهذا موجود بكثرة يعني عند المحققين، لأنه إذا تبنى الفكرة نسبها إليه ولو استلحق. جيد، بس هذا ما ينبغي أو غيره هذا بحث آخر. يعني أكاديميا يجب أن تنسب المباني إلى أول من قال بها، إذا عدل التعديل مهم تنسب مع تعديلها حينئذ إلى قائلها الجديد، مو مهم الآن. السيد الخوئي رضوان الله عليه ماذا أفاد وهو ما أحدث أنه نظر النائين؟ أفاد السيد الخوئي أنه من أين لنا أن نعلم أغراض المولى؟ أغراض المولى غيب بالنسبة لنا، مش بس مولانا عز وجل، حتى المولى العقلائي إذا أمر بذات الشيء الظاهر أن هذا هو غرضه، أن يكون غرضه أزيد من المتعلق قيد زائد. شو يعني أزيد؟ يعني أضيق، أضيق من مطلق الإتيان بالفعل، إتيانه بحالة خاصة بقصد امتثال أمره. جيد، يعني أضيق، أن يكون الغرض أضيق من المأمور به،
عليه أن يبين ما في قلبه،
ما بيقدر يبين، مستحيل بالأمر الأول. جيد، يقول السيد الخوئي نحن العادي حتى العادي، إذا مستحيل مستحيل إلا غير الملتفت للبراهين الأصولية والجواب
عليه أن يبين
ثبوتا عم نبحث، لسانا يستطيع، لسانا إسا كلنا من إلك صلي ممتثلا أمر الصلاة، مو مشكلة عم نحكي بالبحث ثبوتي إنه يلزم التهافت باللي حاض قبله، هو حكيناهم كلهم سابقا. جيد، حينئذ وين كنا؟ يقول السيد الخوئي رضوان الله عليه: ما دامت الأغراض غير معلومة لدينا وهي لا تعلم إلا بالبيان من المولى، فما المانع أن يبينها المولى بأمر أول إن أمكن، وإلا فيبينها بأمر ثاني وينتهي الأمر، فنحن بحاجة إلى الأمر الثاني، فلا يكون الأمر الثاني لغويا أبدا. ولعل هذا هو مراد المحقق النائيني عندما قال: لولا الأمر الثاني لكان العقل شارعا، لأن العقل هو الذي سيثبت الغرض. طبعا مش دقيق هذا الكلام بالصيغة النائينية المبينة في تقاريره، لكن إذا حقيقة مرادي هذا الذي أفاده السيد الخوي يصبح أوضح وعلى المبادئ. طيب، هذا ما أفاده السيد الخوي. من هنا الأمر الثاني ضرورة لكي يبرز لنا غرضه الكامل، لأن المولى بمقتضى حكمته يريد لعبده أن يتصدى للإتيان بما يحقق غرضه، وما تضمنه الأمر الأول وهو غاية الممكن بين قوسين لا يحقق غرضه، بل يحتاج لتحقيق غرضه إلى ضم تضمنه الأمر الثاني، فيصبح المبرر لوجود الأمر الثاني وجيها. جيد، هذا الكلام من السيد الخوئي أشكل فيه تلميذه المحقق صاحب المنطقة. أفاد سيدنا الكلام في الأمر الثاني المولوي: كلامكم صحيح، نحن لا علم لنا غيبي لنعرف أغراض المولى، هو لازم يخبرنا بأغراضه، هذا صحيح إلى هنا لا كلام فيه، لكن هذا يقتضي البيان ولو بجملة خبرية، وإذا ما بين بجملة إنشائية ولو كانت الأمر فهو لا بد أن يكون إرشادية لا مولوية، فلا تشكل إشكالا فيه خروج عما أشكل عليه صاحب الكفاية. صاحب الكفاية ما أشكل على الجملة الخبرية، بالعكس تبنى، وما أشكل على الإرشاد، أشكل على كون الأمر الثاني مولوية. كلامكم بأنه لكي نعلم بوجود الغرض نحن بحاجة إلى الأمر الثاني مسلم، مع أنه مشكلة فيه، غاية ما هنالك أن هذا الأمر الثاني يمكن أن يبين بجملة خبرية، يمكن أن يكون إرشاديا إلى دخالة قصد الامتثال في الغرض المولوي. وعلى هذا الأساس فلم تدفعوا كلام صاحب الكفاية. يرجى الانتباه يا أخوان، هون بصير البحث مبنائي، مبنائي بمعنى تقعيدي، مش مربوط بس بمحل بحثنا. هنا أنا بدي أطرح سؤال: هل يقتصر مبرر الأمر المولوي بأن يكون لأجل إيجاد الداعي لدى المكلف للامتثال شأنا،
اقتضاء أم أن وجود فوائد للأمر المولوي
غير جهة إيجاد الداعي لدى المكلف؟
تكفي
لكون الحكم مولويا.
نحن بحثنا عند تقسيم الأحكام إلى مولوية وإرشادية، أن كل ما يعود إلى جهة المولى بما هو مولى، فالحكم فيه مولوي. وأثبتنا هناك أن في إطلاق الكلمات استعمال المولى والإرشادي نوع من توسع والتضييق، يعني باختلاف الموارد وباختلاف المستعملين، إذ جعل كل ما يشير في بعض الكلمات إلى ثبوت أمر إرشاديا ولو كان أمرا يرجع إلى الشارع بما هو شارع، وكأن لغة الخطاب أو لغة الكلام كانت هي المؤثرة. بينما الصحيح كما انتهينا إليه هناك أن المولوي بأي لغة تنصيغ، بجملة خبرية، بجملة إنشائية، إذا كان إبرازا للإرادة والغرض اللزومي للمولى فهو مولو، إذ لا طريق لنا إلى كشفه أو إثباته إلا إخبار المولى، لأن الحد الأوسط فيه ليس عقليا. وإنما يكون الإرشاد إرشاديا بالمعنى الدقيق للكلمة إذا كان مما يستقل به العقل أو يرشد إلى حكم شرعي جعله الشارع في رتبة سابقة. هذا في التكليفيات، وأما في الوضعيات فقد أطلق الإرشادي على الأوامر والنواهي الواردة في الأجزاء والشرائط. وإن كانت بمنظر دقيق هي مولوية، غاية الأمر لا طاعة مستقلة لها. فالاصطلاح متعدد. من هنا نسأل، هنا ما مقصود صاحب المنطقة؟ من أنه لا مانع من وجود أمر ثاني لكن إرشادي، وأن الإشكالات إنما تتأتى في دعوى المولوية. هل يوجد شيء يجيب به غير أن الأمر الثاني يرشد إلى دخالة قصد امتثال الأمر الأول لكي يتحقق امتثال الأمر الأول.
يعني شو بده يقول هو؟ بده يقول أنه يرشدنا إلى أن امتثال الأول لا يكون إلا
إذا جئنا بمتعلقه بقصد امتثاله، مش هكذا؟
سؤال، هل هذا الذي تسميه إرشادي يرتب ويدخل في دائرة وموضوع حق الطاعة العقلي؟
حق الطاعة مش مسلك الشيء الاستاذ، حق الطاعة قاعدة شكل منعونة
الكل الذي يقول به الكل، أمرا زائدا على أصل ذات الإتيان بالمتعلق أم لا؟ لم يكن ليثبت لولا أن الله أمر به، كشف النقاب عنه وأنه يريده وأنه دخيل في غرضه.
الجواب نعم أم لا؟
قطعا كذلك. إذا لم يكن،
إذا كان
كذلك، فهذا يكفي لحده مولويا. وأما بالنسبة لصاحب الكفاية فنجي
حينئذ
بأنه يكفي في مولوية الأمر أن يكون طلبا لجزء أو شرط في متعلق أمر آخر يضاف إليه لم يؤخذ فيه، بل أخذ على سبيل القرينة المنفصلة، إما لأن الحكمة اقتضت تأخيره أو لعدم إمكان أخذه فيه كما هو المدعى في المقام، ولا يشترط لعده مولويا أن يكون أمرا استقلاليا. يمكن جعل 10 أوامر مولوية مع أن إطاعتها كلها لا تكون إلا مجتمعة بفعل واحد، يتصور ذلك. وعلى هذا الأساس فالقصة ليست مجرد إخبار عما هو دخيل في الغرض، بل تصدي لطلب ما هو دخيل في الغرض من قبل تعبير السيد الخوئي بالإخبار، لعله هو الذي جعل صاحب المنطقة يدعي الإرشادية في المقال. ولذا فالحق ما تنبه له المحقق العراقي في هذا المبنى الكبروي من أن المقولة المشتهرة، بدي عنوانها بس عنوان وتركها، من أن المبرر الوحيد لجعل الأمر مولويان هو إيجاد الداعي لدى المكلف للامتثال بظاهره ليس كلاما دقيقا، بل إن حكمة جعل التكليف مولويان تتجاوز ذلك. تدقيق هذا المطلب والتأمل فيه، لأن مبنى كبروي هذا مهم، مش دخيل بس البحث، قد يكون أهم من البحث، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.